بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. لقاء يتجدد ومصر الجديدة. واسمحوا لي أن أرحب بفضيلة الشيخ الداعية الكبير الشيخ محمد حسان. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا بنشكر حضرتك باسمي أنا شخصيا بالأصالة عن نفسي وبنيابة عن قناة الناس اللي تنورتنا في هذا البرنامج المتواضع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يمتعك بالصحة والعافية دايما. ما يحرمناش من حضرتك. فضيلة الشيخ حسان، طبعا أنا أعلنت امبارح فقط أنه في لقاء مع حضرتك، وقلت للناس اللي نفسه في حاجة يقول لي الشيخ حسان. فأنا جاي لي حوالي يمكن 15 ورقة غير اللي جوه. أولا الناس بتسلم عليك كتير جدا، تساؤلات كثيرة، لكن أول سؤال معايا شيخ محمد حسان، بعد ثورة 25 يناير ونزوله المبكر إلى الميدان، ثم بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، كان ملء السمع والبصر في الفضائيات المقروءة والمرئية، ثم فجأة كثير من الناس بتقول حاسين أن الشيخ اختفى عن الأضواء، ما بقاش حضور في المشاهد السياسية كما كان له من قبل. فبيسأله لماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، كنت أود ألا يكون السؤال الأول متعلقا بشخصي الفقير، وكنت أود أن يكون الكلام الذي نطرحه في هذا البرنامج المبارك في هذه الليلة الكريمة المباركة متعلقا بالله سبحانه وتعالى، الله، ثم بهذا الشهر، ثم بالإيمان. فأنا أرى أننا استغرقتنا الأحداث إلى الحد الذي ضعف فيه الإيمان، لا سيما ونحن نعيش شهر الإيمان وشهر القرآن وشهر الفضل. فأنا بداية أود أن أذكر إخواني، لا أقول لا تتركوا الأحداث ولا تتابعوا الأخبار، وإنما أرجو ألا تغرقنا، ولا أقول تستغرقنا، أرجو ألا تغرقنا الأحداث والأخبار حتى في شهر الفضل وشهر الصيام وشهر القرآن إلى الحد الذي نتناسى فيه حق ربنا تبارك وتعالى وواجبنا الذي يجب علينا أن نؤديه، ولا ينبغي أن نفوت هذه الفرصة الإيمانية الكبيرة في مدرسة الأجيال المتعاقبة على مر القرون والأجيال دون أن نخرج إن شاء الله تعالى بمغفرة للذنوب. يعني أرجو الله عز وجل أن يجعلنا في هذا الشهر من عتقاء من النار،
أمين،
وممن طهرهم وغفر لهم الذنوب.
أمين.
وبعد هذه الكلمات القليلة التي أستحي أن أبدأ الحديث بدونها، أقول بفضل الله تبارك وتعالى ما تركنا الساحة قط أبدا. ربما في الآونة الأولى كان الأمر يستدعي مني أن أكون يعني كثير الحركة وكثير الحضور، وأن أتنقل من هنا إلى هنالك لأبين ولأجدد الإيمان في القلوب ولأبين الحق الذي أدين به لله سبحانه وتعالى في هذه الأزمة. لكن بفضل الله تبارك وتعالى آثرت فعلا، وإخواننا الذين رأوا ذلك محقون، آثرت في المرحلة الأخيرة أن أبتعد يعني عن هذه الأضواء لأركز في المساجد، لأركز في المساجد. فأنا ما تركت المساجد قط، أنني أعلم أن الأرض الأولى وأن المكان الأول الذي ينبغي أن يركز فيه العلماء والدعاة إلى الله عز وجل هو بيوت الله سبحانه وتعالى، وأنا مطمئن إلى أن كل ما يقال في بيوت الله تبارك وتعالى ينقل بطريقة أو بأخرى إلى وسائل الإعلام.
طيب، هل فضلتك بترى أنه يعني ده نوع من أنواع الملل اللي أصاب كثير من الناس، أن هذه الأحداث استغرقتنا بشكل لدرجة أنه في المساجد الناس بتبعت وبتتكلم، يعني أنتم استغرقتم في الحديث السياسي بصورة جعلت قلوبنا تقسو قليلا، لدرجة أنه ما فيش برنامج إلا حتى ولو هو ديني بدأنا نلاقي مشايخ بدأوا يتجهون إلى الكلام في محاكمات، في صدامات، في صراعات، في أحزاب، في مشاهد، في مليونيات. وبدأ كتير من الناس بيبعتوا حتى رسائل دي لي أنا على الإيميل الشخصي وعلى صفحة البرنامج، إنه عايزين إيمانيات. شيخ محمد حسان، في أول رمضان بعد سقوط النظام السابق، شايف رمضان إزاي؟
أنا أرى رمضان هذا العام مليء بالعبر والأحداث والآيات، وذكرت أن من لم يقرأ آيات الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الفضيل على وجه الخصوص من لم يقرأها فهو أعمى البصر وأعمى البصيرة. أنا لا أريد أن أتحدث عن الآخر، ولا أريد أن يكون حديثنا الذي تستمع إليه الآن في كثير من الفضائيات متسما بالتشفي أو بالغل أو بالحقد، لكن أنا أسألك أنت يا أخي وأسأل نفسي، هل استفدت أنا؟ هل أنا أخذت العبرة؟ هل أنت أخذت العبرة؟ أنا ذكرت أن القلوب، قلوب أهل الأرض تقريبا، كانت معلقة بمحكمة أكاديمية الشرطة في يوم من أيام رمضان المبارك، شخصت الأبصار بلا استثناء وتعلقت القلوب، بل وصمتت الألسنة لا تسمع إلا همسا حقيقيا، والأبصار شاخصة معلقة بهذا القاضي وهو يتكلم بكلماته الهادئة في هذا الجو المشحون بالعواطف المتضاربة. أنا أقول من منا انتقل من هذا المشهد الأرضي إلى مشهد سيقف فيه حافيا عاريا كما ولدته أمه بين يدي الملك الحق تبارك وتعالى؟ هل ذكرتنا هذه المحاكمة في الأرض بمحاكمة في أرض المحشر أو بوقفة في أرض المحشر بين يدي الحق تبارك وتعالى سيكلمنا ربنا من غير ترجمان بيننا وبينه، كما قال نبينا في الصحيحين من حديث علي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. أنا أقسمت بالله من لم تؤثر فيه هذه الآية التي أعتبرها من أعظم آيات الله في العصر الحديث، من لم تخلع قلبه هذه الآية وتهزه هزا لينفض عن قلبه غبار الذنوب والمعاصي وغبار الجرأة على الله تبارك وتعالى، ليفتش عن جرأته وتقصيره وجناياته في حق ربه ثم في حق نفسه ثم في حق الخلق، وليرد الحقوق والمظالم لأهلها قبل أن يؤاخذه ربه تبارك وتعالى بذلك في الدنيا قبل الآخرة، والله من لم يجد في قلبه هذه المعاني مع هذا المشهد الذي يخلع القلوب، أنا أقسم بالله أنه لا قلب له، وأذكره بأن يفتش عن قلب من جديد لقول عبد الله بن مسعود: أطلب قلبك في ثلاثة مواطن، عند سماع القرآن وفي أوقات الخلوة وفي مجالس الذكر، فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك.
طيب شيخ حسان، يعني كيف يستعيد المرء في زخم هذه الأحداث القوية المتسارعة المتلاحقة هذا القلب؟ يعني دعني أقول لحضرتك، أنا وأنا بتكلم أنا وأنا بحاول حضرتك، أنا ممن هؤلاء الآن مع ضغط الأحداث اللي بنشوفها كل يوم. وجدنا في محاكمة الرئيس السابق بعض الآيات في عز الله لأفراد وذل الله أو مذلة الله لأفراد آخرين، لكن الناس بتسأل ساعات في هذا الجو أعمل إيه، أتحرك إزاي حتى أستعيد لياقتي الإيمانية مرة تانية وأدخل المساجد وأحضر مجالس العلم وأبعد وداني شوية عن إيه وأقبل على إيه، يعني أتحرك إزاي في رمضان؟ فضيلة الشيخ كنصيحة من حضرتك للناس عشان تستعيد القلوب مرة أخرى.
لابد أن نعلم ابتداء أن الإيمان قول وعمل، هذا تأصيل لابد منه عند علماء أهل السنة والجماعة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: لقيت 1000 رجل من علماء الأمصار كلهم متفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فهذا التأصيل لا بد منه ليعلم كل مؤمن ولتعلم كل مؤمنة أنه لا يمكن على الإطلاق أن يتجدد الإيمان وأن يزيد الإيمان في القلب إلا إذا عرض الإنسان نفسه لبيئة تجديد الإيمان. لا يمكن على الإطلاق أن يتجدد إيماني وأنا قابع أمام هذه الفضائيات، فضائيات المسلسلات وفضائيات الأفلام وفضائيات البرامج التافهة الساقطة وفضائيات الفيديو كليب، لا يمكن على الإطلاق أن يتجدد إيماني وأنا في هذه البيئة المشحونة بالشهوات والشبهات. فإذا أردت أخي الكريم وأختي الفاضلة أن يتجدد الإيمان فأقبل على مواد الإيمان، أقبل على قراءة القرآن، أقبل على الذكر، أقبل على الصلوات في أوقاتها، أقبل على مجالس العلم، أقبل على الاستغفار، أقبل على الصحبة الطيبة التي تذكرك بالله إن نسيت وتأخذك إلى الله إن غفلت عنه. هذه هي البيئة التي يتجدد فيها الإيمان. ألا تذكر معي أخي الحبيب أن هذا القاتل الذي قتل 100 نفس ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم واستفتاه، قال له اترك أرضك فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم لعل الله أن يتوب عليه. إذن أمره بتغيير البيئة، فلا طالما الإنسان متواجد بعقله وقلبه وعواطفه ومشاعره في بيئة ما لابد وحتما أن يتشرب من هذه البيئة. فأنا أنصح نفسي وإخواني ليتجدد الإيمان في القلب أن يبتعد عن بيئة الشهوات وأن يبتعد عن بيئة الشبهات. وأنا كما ذكرت لا أقول أنا أتابع الأخبار، ولا يجوز أبدا لمثلي ولا لأي مسلم أن يغض الطرف عن الأخبار لأنه لابد من فهم الواقع ومعرفة الواقع، لكن فقط أذكر ألا يستغرقنا هذا الواقع وألا تغرقنا الأحداث إلى الحد الذي ننسى فيه ربنا ونفرط فيه في الفروض. يعني ألا تتفق معي أن كثيرا حتى من أبنائنا من طلبة العلم قد فرطوا في الفروض، قد فرطوا في الواجبات، فما ظنك بعامة المسلمين؟ ولذلك أخشى أن يضيع رمضان من بين أيدينا سريعا، وها هي أيامه تمضي مسرعة كما هو معتاد، أخشى أن يضيع من بين أيدينا سريعا دون أن نخرج منه وقد غفر الله عز وجل لنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. فأين سيغفر الله لنا؟ في بيئة الطاعة، في بيئة الإيمان. فهذه ملاحظات سريعة ونصائح سريعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإخواني وأخواتي بها.
طيب فضلت الشيخ، يمكن الناس بتبحث عن طوق نجاة، حكي كلمت دلوقتي في مسألة أن الإنسان يبتعد عن الشهوات، يبتعد عن المغريات، يبتعد عن الفتن. هل حضرتك بتتصور أن احنا في هذا الوقت محتاجين نوع من أنواع الوقوف على الثغور بأشكال مختلفة؟ يعني هل كلنا زي بتوع الموبايلات في شارع عبد العزيز، كله يقلب موبايلات، كله يقلب مش عارف في ثلاجات؟ هل بتتصور حضرتك ان في هذا الوقت في وظيفة محددة للدعاء في هذه الايام انه يحصل شيء من التقسيم ما بين البعض يقرأ الواقع والبعض يحرك قلوب الناس، بدلا من التحرك كله في هذا الاتجاه في مسألة الدعاء بالتحديد؟ يعني انا تركت العوام، وعايز برضو حضرتك يعني من كبار الدعاء في مصر حفظك الله ونفع بك في مسألة نصح الدعاء بالنسبة للمساجد. يعني هاجر الدعاة او الكثير من الدعاة المساجد في مسألة التزكية والتربية كأنها لم تكن الأصل. يعني أخذت اللقطة دي، أن حضرتك قلت لي في يوم من الأيام لما كان المشهد يحتاج وجود الشيخ حسان في كلام ما كنت متواجد، لكن خلاص حسيت أن في حد بيقوم بدور، فبدأت حتى تتحرك في دور آخر في المساجد كي تربي القلوب، كي تعيد الإيمانيات إلى قلوب الناس. فالدعاء يتعاملوا إزاي مع هذا المشهد، وخصوصا أنه ده مشهد جديد عليهم بعد خروج أمن الدولة من السيطرة على الدعاء ومن توجيههم أو من الضغط عليهم؟ يعني
الدعاة إلى الله تبارك وتعالى هم من أشرف الخلق، ووظيفتهم هي أشرف وظيفة على الإطلاق، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فينبغي ابتداء علينا معاشر الدعاء أن نعرف فضل الله علينا ونعمة الله تبارك وتعالى علينا، وأنه جل وعلا قد اصطفانا واجتبانا من بين مليارات البشر وملايين المسلمين لنسير على طريق رسله وأنبيائه عليهم صلوات الله أجمعين. الجزئية الثانية، على الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يجتهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يكون متخلقا بما يقول. فإن أعصف فتنة نتعرض لها الآن أننا نعيش عصر الفضائيات وعصر العولمة، وكل أحوالنا وكل أقوالنا وكل أفعالنا تقريبا تنقل إلى الناس، فإن خالفت أقوالنا أفعالنا بذرت بذور النفاق في القلوب وأوصلنا الناس إلى حالة من الفتنة. فأنا أنصح نفسي وأنصح إخواني ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أن نتخلق بأخلاق الدعوة التي نحملها ونبلغها للناس، حتى لا نفتن كثيرا ممن يسمعون منا كلاما لا يطابق أفعالنا وأحوالنا، وأسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. الجزئية الثالثة، أنه ليس كل داع إلى الله تبارك وتعالى يجيد الحديث في أي موضوع من موضوعات الدعوة والشريعة. مضى زمن العالم الأوحد يا شيخ خالد، لست في عصر ابن تيمية ولا في عصر ابن القيم ولا في عصر الإمام أحمد، مضى زمن العالم الأوحد. ليس من حقي أنا أن أنصب نفسي للحديث في كل قضايا الدين وفي كل قضايا الدنيا، ولا ينبغي على الإطلاق أن أرى لنفسي الحق وأن أدعي أن أي مسألة تعرض علي فواجب علي أن أتحدث فيها وأن أبين فيها أبدا. أنا قلت من أول أيامي، من أول الأحداث بعد الثورة، قلت يا إخواني قد نتعرض الآن لخطر كبير جدا أن يتحدث كل واحد منا في السياسة أو في أمور الأمور العامة، وأن يظهر على شاشات الفضائيات ليحاوره مجموعة من الإعلاميين المتخصصين الذين يريدون أن يضعوه في خانة معينة أو في مكان ضيق فقط ليستخرجوا من هذا الداعي أو العالم أو المحاور ما يريدونه هم وفق أجندة محددة المعالم والأهداف والغايات. لا ينبغي على الإطلاق لكل أحد أن يبرز وأن يظهر ليتحدث في هذه القضايا العامة. لا يقلل من قدري أبدا ولا من شأني كمحمد حسان أن أتنحى لأحد إخواننا الأفاضل ممن يجيدون محاورة الإعلاميين وممن يجيدون الحديث معهم وممن يجيدون أخذ الإعلاميين والمحاولين إلى حيث يريدونهم لا إلى حيث يريد المذيع أو الإعلام أو الفضائية التي تتبنى أجندة خاصة تريد منها إحراج هذا الداعي أو إحراج هذا العالم أو إحراج الإسلاميين بصفة عامة أو الانتقاص من قدر السلفيين بصفة خاصة. فينبغي أن يكون العالم على بصيرة وأن يكون الداعي إلى الله تبارك وتعالى على فهم دقيق وعلى وعي عميق، ولا ينبغي على الإطلاق أن يخضع لأحد أن يسيره أو أن يحركه، وإنما يجب عليه هو أن يدير الدفة حيث يريد ربه وحيث يوجه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي على الإطلاق أن ينبري كل مشايخنا وكل علمائنا وكل دعاتنا للحديث في وسائل الإعلام في القضاء العامة السياسية على وجه الخصوص، وإنما فلنقدم نحن مجموعة من إخواننا الأفاضل الذين يجيدون مثل هذا ويجيدون مثل هذه الحوارات، وليبقى محمد حسن في جانب العقيدة التي مثلا يتحدث فيها، الشيخ خالد عبد الله له جانب برع فيه فليبرع في هذا الجانب. يعني أنا كنت لسه بتحدث مع بعض الأحبة لي من أيام قليلة بقول أنا أتمنى أن لو ظل الشيخ خالد عبد الله على وجه التحذير هكذا كنت أقول في برنامجي هذا بهذه الطريقة، فهذا يعني لون جديد وشيء جميل أن يبرز من إخواننا الدعاء من يحاور المتخصصين وغير المتخصصين في قضية من القضايا الشرعية أو في قضية من القضايا السياسية أو الاقتصادية أو الإعلامية أو التعليمية أو الاجتماعية أو الشرطية أو الأمنية أو وهكذا. هذا شيء جميل أن يحاور داعم من دعاتنا يعني هذه هؤلاء جميعا. ثم يبقى كل أخ من إخواننا يوجه، وكما ذكرت لا ينبغي أن نتجاهل المساجد وأن ننسى المساجد، فالمساجد هي المحاضن التربوية الأولى، التربوية الأولى، وستظل كذلك المحاضن التربوية الأولى. ومن المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم الجيل القرآني الفريد الذي استطاع أن يقيم للإسلام دولة من فتات متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق.
طيب فضلت الشيخ، يمكن الناس محتاجة في رمضان، عارف انه احنا دايما يقول لك قول لي اعمل ايه، هحتاج من حضرتك واجب لمسلم في يوم في رمضان، بحيث انه عايزين الناس بتقول ان احنا عايزين نحس ان رمضان مختلف، يعني انا عايز احس ان انا مختلف، بصوم مختلف، بصلي مختلف، بتعامل مع القرآن تعامل مختلف، فهحتاج من حضرتك ده. بس هسمع اجابة حضرتك بعد الفاصل، فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا بعد الفاصل ولقائنا مع فضيلة الشيخ محمد حسان. شيخ محمد، قبل الفاصل كنا بنتكلم على رمضان والتغيير، يعني التعود دايما بيوصلنا للملل، واستقبال رمضان بنفس الشكل وبنفس الهيئة على انه شهر عادي من الشهور لا يجعل المسلم يجيد التعامل معاه بالشكل اللائق، وزي ما حضرتك قلت رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له. ازاي المسلم يبقى جديد في رمضان، يتعامل معاه بشكل مختلف عن بقية الشهور في صلاته وصيامه وقرآنه، ومردود ده على قلبه يحسه ازاي ويعرفه ازاي؟
انا لا استطيع ان اضع منهجا رمضانيا يوميا بالتفصيل في جزئياته، لان وقت كل مسلم يختلف عن الاخر، لكن استطيع ان اضع مجموعة من الجمل الثابتة والكلية. فانا ارى ان اول منزلة ينزلها الصائم الذي يريد التغيير في رمضان ويريد التطهير أول منزلة هي منزلة الفرح.
منزلة الفرح.
الفرح.
نعم.
هذا طرح قد يكون جديدا. منزلة الفرح. لا يمكن على الإطلاق أن تحقق ما تصبو إليه وما تسألني عنه الآن إلا إذا نزلت هذه المنازل منزلة تلو الأخرى. فاسأل نفسك في أول أيام الشهر، هل أنت تفرح من أعماقك فعلا ومن داخلك بقدوم هذا الشهر، أم أنك تشعر بالاختناق وتشعر بالضيق وتشعر بأن ضيفا ثقيلا قد حل
بقيود
يقيدك، قيد شهواتك ونزواتك. فالمسلم والمسلمة يشعر بفرح، يشعر بسعادة تملأ قلبه. هذا الفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قد تسألني وبأي شيء يفرح الصائم؟ بأمور كثيرة. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي لفظ مسلم فتحت أبواب الرحمة. يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا وإحسانا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا وإحسانا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا وإحسانا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث أبي هريرة الطويل وللصائم فرحتان، على وجه التحديد وللصائم فرحتان.
نعم.
يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، فرح أن الله عز وجل أعانه على الصيام طيلة هذه الساعات الطويلة في هذا الجو القائض الحرارة. ربما لا يشعر كثير من الصائمين بالجوع بقدر ما يشعرون بالعطش الشديد.
نعم.
ومع ذلك فهو يفرح في آخر النهار إذ أعانه الله عز وجل على صيام الساعات الطويلة، وتتم فرحته الكبرى هنالك بين يدي ربي تبارك وتعالى حين يرى الصيام يقف أمام عينيه وبين يديه يتكلم بالنيابة عنه بين يدي الحق جل وعلا، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الشهوات والطعام والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. يقول الصادق فيشفعان. مش عاوز اطول في كل منزله.
يعني اذا منزله الفرح من المنازل المهمه جدا اللي بتجعل المسلم يتعامل مع رمضان بشكل مختلف
تماما.
ان لم يشعر بهذا الفرح هتبقى عنده مشكله طول الشهر.
هيبقى حضرتك سالت عنه اللي هو الروتين.
نعم.
اللي هي العاده.
نعم.
كمن يصلي عاده.
نعم.
ويؤدي الركوع والسجود كانه يؤدي مثلا تمرينات رياضيه،
كما كان يفرح النبي مثلا بيقى ربي في الصلاه جعلت قره عيني في الصلاه. ده فرح
جميل. ده فرح.
نعم.
يبقى لابد ان تستشعر انت الفرح بمقدم هذا الضيف الكريم. طيب انا فرحت برمضان. ما استنى، اوعى تتصور ان القضيه هتنتهي عند مرتبه او منزله الفرح، مساله داخليه مساله قلبيه. لا، لابد ان تترجم هذا الفرح لتنتقل من هذه المنزله الى منزله اخرى، الى منزله اعلى، إلى منزلة عملية. ما هي؟ الفرار.
نعم.
ففروا إلى الله.
نعم.
أنت فرحت، ترجم هذا الفرح، هيا أقبل بقى إلى الله تبارك وتعالى. والفرار نوعان، فرار إلى الله وفرار من الله.
طيب.
خلي بال حضرتك اللي أنا حوله ده، من خاف شيئا هرب منه ومن خاف الله هرب إليه.
الله أكبر. من خاف شيئا هرب منه ومن خاف الله هرب إليه. يمكن منزلة الفرار دي عايزين أتوقف معها فضل الشيخ شوية.
نعم.
كيف يفر المرء إلى الله وسط زخم الأحداث الصعبة اللي احنا فيها دي، من أول ما بيصحى لغاية ما بينام، شعوره بهذا الفرار كيف يقوده إلى الله ولا يقوده بعدا عن الله؟
جميل. هذا هو الفرار الثاني، فرار من الله، فرار إلى الله وفرار من الله.
نعم.
أنا أرى أن أكثر الخلق يفرون من الله، لا أقول ذلك تشاؤما بل أقول ذلك شرعا وقدرا.
نعم.
هذا حكم شرعي وقدري.
نعم.
وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله.
نعم.
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وإن أكثر الناس لفاسقون. هذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا.
نعم.
أكثر الخلق يفرون من الله، لكن إلى أين؟ فأين تذهبون؟ فالأرض أرضه والسماء سماؤه والملك ملكه، وهذا الكون مشحون بآيات كثيرة تجعل كثيرا من الفارين من الله يعيدون النظر في أن يعيدوا وجهة الفرار مرة أخرى وأن يجعلوها فرارا إلى الله جل وعلا. فلا سعادة إلا في الفرار إلى الله تبارك وتعالى، ولا نجاة إلا في الفرار إلى الله تبارك وتعالى. ففروا إلى الله مش من الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. لكن كيف أفروا إلى الله تبارك وتعالى؟ هذا الأمر يحتاج إلى عمل. دعني أقول في نقاط سريعة.
جميل.
أولا صدق الاستعانة بالله جل وعلا. والله العظيم لا يستطيع محمد حسان ولا أخونا خالد عبد الله ولا أي بشر على وجه الأرض أن يفر إلى الله جل وعلا فرارا يستشعر فيه الطمأنينة والأنس والسعادة والرضا إلا إذا أعانه الله عز وجل على هذا الفرار. أولم تقرأ معي قول الله لنبينا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا كان رسول الله يحتاج إلى تثبيت من الله، ألا أحتاج أنا وأنت وإخواني وأخواتي إلى هذا التثبيت من الله؟ فتبرأ من حولك أنت، وتبرأ من طولك، وتبرأ من علمك، وتبرأ من قوتك، وتبرأ من كل شيء، أنت لا تملك أي شيء. فالفضل ابتداء وانتهاء إلى الله جل وعلا. لولا أن الله أعانني على الصيام ما صمت، لولا أنه وفقني القيام ما قمت، لولا أنه خلقني مسلما لا أدري كيف كنت وكيف يعني أصير. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. مش عاوز أطول في كل جزئية. إذن أول خطوة عملية عشان تعان على الفرار إلى الله أن تصدق في طلب العون من الله.
أنا عايز أقف عند دي يا شيخ محمد، مهم قوي، اللي هي منزلة الصدق. يعني إحنا بنقرأ كل يوم في الخمس صلوات في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. وعلى الرغم من ذلك كثير من الناس منزلة الاستعانة مش عايشها، بدليل التوهان اللي عايش فيه جل المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فبرضو منزلة الصدق بتحتاج مني إيه؟ يعني حضرتك نقلتنا نقلة رائعة من منزلة أستقبل هذا الشهر بفرح شديد ثم أخرج من الحالة القلبية دي إلى حالة عمل جوارح، وعمل الجوارح تبدأ بمسألة الاستعانة، فعدنا إلى عمل قلبي آخر وهو الصدق، الاستعانة بالله تبارك وتعالى. إزاي أتدرب في يعني مش ريموت كنترول، أنا النهاردة هستعين، قادر أستعين كويس قوي، ومراتب الاستعانة تمشي إزاي بهذه الصورة؟
يعني أرجو أن ينتبه إخواني وأخواتي إلى أننا كما تفضلت نطلب من الله جل وعلا في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يعيننا، لكننا ربما نردد هذا الطلب بألسنتنا فقط، ولذا لا يستشعر الكثيرون منا حلاوة الاستعانة.
ما فيش تواطؤ القلب مع اللسان.
واللسان يردد إياك نعبد وإياك نستعين، ربما أنا أقرأ السورة كاملة وقلبي في واد آخر. ولذلك يسألني كثير من أحبابي: لا أستشعر لذة الصلاة ولا حلاوة الصلاة، أسأل الله أن يرزقنا الصدق وأن يجعلنا من الصادقين. لأننا أحيانا كثيرة نردد هذه الآيات ونردد هذه الكلمات وربما الدعوات وقلوبنا لاهية. ونبينا صلى الله عليه وسلم والحديث سنده قابل للتحسين: إن الله تعالى لا يقبل الدعاء من قلب لاه غافل،
فيش حضور،
فيش حضور. فلا بد من أن يستشعر الإنسان ضعفه ابتداء. أول جزئية مهمة إن أنا أتبرأ من حولي، أنا ولا شيء. أقول لك عبارة تانية أوضح وقس شوية وقد تكون صعبة على الناس: لازم تقبل على الله بالإفلاس.
الإفلاس
لازم تستشعر أنك مفلس، ولازم أستشعر أنني مفلس، ما عنديش حاجة، لا أملك أي شيء، لو كشف عني ستره لهلكت وافتضحت. إياك نعبد وإياك نستعين. ولاحظ هنا لم يقل إياك أعبد. ألا أنت بتقول إياك نعبد ليه؟ أنت بس اللي بتعبد لوحدك، كيف بتصلي بتقول إياك نعبد؟ لا، ده أنت فرض. بتقول إياك نستعين ليه؟ بتقول شو إياك أستعين ليه؟ بنون الجمع هنا لطيفة من أروع ما قال أئمتنا وعلماؤنا وكبراؤنا، قالوا: لأن العبد يستعين بالله ثم بجهود إخوانه من أهل الإيمان وأهل الصدق في الاستعانة فيحشر نفسه معهم لعل الله أن يقبله.
الله أكبر، الله أكبر.
إياك نعبد، أنا مع الناس العابدين الصادقين دول يا رب، أنا مع هؤلاء الصادقين في طلب الاستعانة منك يا رب، احشرني معهم. وإياك نستعين، لعل الله أن يجبر نقصي وخللي حين أضع نفسي وأحشر نفسي مع هؤلاء الأجلاء الفضلاء. إذن لابد أن يكون القلب حاضرا في طلب الصدق، صدق العون من الله جل وعلا، أن أستشعر وأنا أقول يا رب أعني، وأنا أقول يا رب إياك نعبد وإياك نستعين، أن أستشعر بصدق أنني مفلس. أنا أقول لك أخي الحبيب الشيخ خالد، وهذا من نفيس كلام الشيخ ابن القيم، كل الطرق إلى الله مزدحمة، كل الطرق اللي بتؤدي إلى الله مزدحمة. لو سلكت طريق التوحيد وجدته مزدحم بموحدين، لو سلكت طريق الصلاة وجدته مزدحم بمصلين، بالصائمين، بالمنفقين، بأهل الجود. يقول إلا أن أقرب طريق إلى الله تبارك وتعالى إن سلكته وجدته خاليا من السالكين، وهو أقرب الطرق الموصلة إلى رب العالمين. ما هو هذا الطريق؟ طريق الإفلاس والانكسار بين يدي الله جل وعلا، أن تستشعر إفلاسك ونقصك وعجزك وفقرك، وأنك لا شيء وأنا لا شيء، والله لولا فضل الله تبارك وتعالى علينا ما تكلمنا وما تعلمنا وما حفظنا وما أدينا وما أذعنا وما انقدنا وما أحببنا. فالأمر كله لله تبارك وتعالى، قل إن الأمر كله لله. نرجع تاني للنقاط الأخرى ولا
احنا بس معنا اتصال؟ طيب احنا خمس دقايق بس، وعشان التليفون بيضج الحقيقة بالاتصالات مع حضرتك جوه، بيقولوا لي خمس دقايق افتح الاتصالات عشان الناس ترحب فضلت الشيخ وتسأله زي ما هي عايزة. يعني اتفضل يا فضلت الشيخ. احنا خدنا منزلة الفرح،
احنا لما نتكلم في منزلة الفرار،
وبعدين تكلمنا منزلة الفرار، بنقول كيف نحقق هذا الفرار.
قلنا اول نقطة عملية الاستعانة، صدق الاستعانة بالله تبارك وتعالى، وهذا الصدق لا يتأتى الا بتبرؤي انا ابتداء من حولي وطولي وقوتي ومددي ورؤيتي لنفسي. اصل انا متضخمة فينا يا شيخ خالد، انا
حطم صنمك.
انا انا كل حاجة انا، وانا اريد ان اسقطك، واريد ان تقف رافعا لرايه التوحيد ابدا، لازم انا اللي ارفعها يا اخوانا. مش ليست العبره من يرفع الرايه،
فكره ان كان في الساقه كان في الساقه، وان كان في الحراسه كان في الحراسه، لي
صلى الله عليه وسلم
يعني غايبه عن عيون كتير من
هذا
الناس.
من ارق الاحاديث التي نحتاج اليها الان في واقعنا.
نعم،
حديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره.
نعم،
وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله،
الله اكبر،
اشعث الراسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع. ورجل مطمور، رجل لا يريد طبلا ولا زمرا إعلاميا،
مش عايز يبان في الكاميرا،
مش عايز يبان، هو متجرد بالله في أي موطن، لا يعني إن كان في الصدارة مع القادة أو في المؤخرة مع الساقة أو في الجن، المهم أنه على الطريق الذي يؤدي به إلى رضوان ربي سبحانه وتعالى.
نعم.
طب اثنين، صدق الاستعانة بالله. النقطة الثانية بقى اللي عاوز شغله حضرتك بتقول المجاهدة. نعم. والذين جاهدوا فينا
لنهدينهم سبلنا
وإن الله لمع المحسنين.
نعم.
يا أخي كيف أعرف أنك أتيت بيتي إلا إذا طرقت باب داري؟ اطرق باب الملك واسمع دي يا شيخ خالد، احنا في رمضان، حديث عاوز إيمانيات.
قول يا شيخ نقول
أبواب الملوك لا تقرع بالأظافر. ما تقدرش تروح على باب ملك من ملوك الدنيا تضرب بضفرك كده، ولا تضرب الباب برجلك عزك الله، تقدرش. أبواب ملوك الدنيا لا تقرع بالأظافر، فكيف إذا أردت أن تقرع باب ملك الملوك اعلم أن بابه لا يقرع إلا بقلب محب وجل.
الله أكبر، الله أكبر. أنا حقف مع الجملة الحلوة دي عشان اتصالات. السلام عليكم.
السلام عليكم.
صلاح من القاهرة، ازيك يا صلاح؟ اتفضل حبيبي. اهلا بيك، ربنا يرضى عنك.
السلام عليكم محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله.
والله انه احبك في الله عز وجل،
احبك الذي احتني فيه.
والله شيخ الاعرف فرع عليك ان عيد حضرتك ان ربنا عز وجل لا يحرق احد يعني.
نعم.
ولكن يعني كنت اقدر على الله عز وجل واقول يا رب يعني مش ممكن يبقى فينا الكوكبه العظيمه دي من العلماء دي كلهم كده، ويعني البلد ما فيهاش فيها حاجه. ولما رحت التحليل لقيت فعلا بجد الشيخ فرع مقصود والشيخ فرع العلماء، فكنت فعلا اقول اكيد ربنا عز وجل ما ينسي الامه دي ومش يغفلها ابدا يعني. واحنا بفضل ما ربنا عز وجل كنا ورحمه ربنا عز وجل يعني هذا الشكر يستحق شكر من الله على الله عز وجل.
جميل،
جزاك الله خير. مش عارف اتكلم طبعا عشان
ربنا يرحمكم. جزاك الله خير سيدي. منه الله من القاهره. السلام عليكم منه الله. اهلا بيك.
اهلا. ممكن كم شيخ محمد؟
اتفضلي يا فندم.
لو سمحت يا شيخ محمد انا في بلاء شديد جدا، عايز لو سمحت رقم تليفون حضرتك ده يوري.
طيب بعد اللقاء ان شاء الله ممكن من كنترول ان شاء الله ان شاء الله بكلمينا في كنترول. حاضر في اتصال ثاني. تفضل. طيب تفضل يا شيخنا. صدق الاستعانة وان انا اتحرك في اولا اظهر العجز والافلاس.
لا.
ثم اتحرك الى مسألة والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا. يعني انا ما انتظرش ان التغيير هيهبط علي من السماء. لا. دون ادنى تحرك.
لا.
قم الي امشي اليك امشي. لا. الي اهرول اليك.
نعم. كلام جميل. يبقى لابد من ان يجاهد الانسان نفسه.
جميل.
طب هتقول لي يا مولانا المسائل صعبة، انا عارف الشهوات كتير والشبهات كتير. والبيئة صعبة وما فيش بيئة بتعين على الايمان، لكن اعلم يقينا انه لو لم تكن النفس مهيئة للتزكية ما أمر الله بتزكيتها.
أنا عايزكم يا جماعة الكلام اللي بيقوله الشيخ نكتبه بس بفونت على الشاشة كده، لأن هناخد من الشيخ إن شاء الله كده جواهر في هذه الجلسة الإيمانية، ونسأل الله نجعلها في ميزان حسناته. نقولها تاني يا شيخنا.
لا.
عشان يكتبوها الناس إذا كنت عايز تكتب.
لو لم تكن النفس مهيئة للتزكية ما أمر الله بتزكيتها.
الله أكبر.
لأن البعض يحتج بالواقع بالشهوات بالشبهات. لا، اعلم ان الله جل وعلا لا يكلف المكلف الا بما يقدر عليه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
نعم.
الله جل وعلا عدل ورحمن ورحيم، لا يكلفني انا كعبد له، يعرف جل وعلا قدراتي وطاقاتي وامكانياتي، لا يكلفني بما لا استطيعه ولا اقدر عليه، فكل فعل امر به المكلف في مقدوره، وهذا هو معنى قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فلا بد أيها الأفاضل أن نجاهد أنفسنا في التزكية. حضرتك النفس كالطفل، النفس كالطفل حين تفطم الأم طفلها عن الرضاع يصرخ ويملأ البيت عويلا وضجيجا في أول ليلة، ثم يخف بكاؤه في الليلة الثانية وفي الثالثة، فإذا قدمت الأم ثديها بعد ذلك للطفل يقول كخ أو يرفض. وكلمة كخ كلمة نبوية لغة عربية فصحى. يرفض هذا الأمر. كذلك النفس إن ألهبت ظهرها بصوت الخوف والمراقبة وألجمتها بلجام التقوى صرخت في وجهك في أول الأمر، وربما آذتك وأتعبتك وآلمتك. ربما يستكثر الإنسان، كيف يترك معصية اعتادها؟ كيف يبتعد عن شهوة غرق في بحرها؟ كيف يتخلص من شباك شبهة حاطت به؟ ربما يستعظم ذلك ويستكثر ذلك، لكنه والله الذي لا إله غيره لو صدق الله جل وعلا صدقه، ولو أظهر عجزه الذي أبيناه واستعان بالله تبارك وتعالى صادقا أن يخلصه من شهواته وأن يطهره من الشبهات التي رانت على قلبه لخلصه وطهره سبحانه وتعالى. لأن الله جل وعلا أكرم وأعظم وأجل من أن يلجأ إليه عبده مظهرا ضعفه وفقره له دون أن يغنيه الغني الحميد سبحانه وتعالى.
يعني يجي نقول في حتة دي شيخنا مثلا زي ما بيقول القائل الإمداد على قدر الاستعداد.
جميل.
بقدر استعدادك وجهادك الله جل وعلا يمدك.
نعم
نعم.
يعني شوف رب العزة تبارك وتعالى في الحديث الذي ذكرت بعض مفرداته يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي.
نعم.
وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا.
نعم.
وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا.
نعم.
وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالله جل وعلا أجل وأكرم من أن تطرق بابه في أي ساعة من ليل أو نهار دون أن يفتح لك الباب. واسمع مني هذه العبارة، وهي تحتاج فعلا إلى أن تكتب ليحفظها إخواني وأخواتي.
يلا كريم.
من ملك نفسه ملك.
من ملك نفسه ملك.
ومن ملكته نفسه هلك.
اكتب يا ابني. من ملك نفسه ملك، ومن ملكته نفسه هلك. نشرح يا شيخنا.
ونفس وما سواها.
الله أكبر.
فألهمها فجورها
وتقواها.
قد أفلح
من زكاها،
وقد خاب
من دساها.
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه
فصلى. الله.
لولا أن النفوس مهيئة لسلوك الطريقين والنجدين ما أمر الله جل وعلا بتزكية النفوس.
نعم.
ومن غايات البعثة النبوية التزكية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
نعم.
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى لابد من أن يجاهد الواحد منا نفسه، وإلا يستسلم للشهوات، وإلا يستسلم للصحبة السيئة، وإلا يستسلم للبيئة الفاسدة. فليتخذ القرار برجولة وبقوة إرضاء لربه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. يا أخي خالد، أنا بقول دايما الذي يعيش لنفسه ولأسرته ولزوجته ولأولاده ولمنصبه قد يعيش مستريحا، لكنه يعيش فقيرا حقيرا، ويموت فقيرا حقيرا. أما أصحاب الهمم العالية فهم الذين يعيشون لدينهم ولأمتهم، هم الذين لا يعرفون الراحة ولا يستلذونها أبدا، هم الذين يحملون هم الدين لا هم الطين. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر. وأجمل من كل ذلك قول ربي سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى.
الله الذين جاهدوا فينا
وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة.
نعم.
يقول جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال شيخ ابن القيم: والسابقون في الآخرة إلى الجنات هم السابقون في الدنيا إلى الطاعات، فعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك.
الله أكبر الله أكبر. طيب هنفتح بس للصلاة. معنا مين يا كريم؟ آية من أسيوط. السلام عليكم يا آية.
وعليكم السلام.
بنعتذر حديث الشيخ ماتع فمش قادرين نقطعه، اتفضلي حضرتك.
لا والله العظيم انا اقسم بالله ثاني امنيه من امنيات حياتي ان انا اكلم ابي الشيخ محمد حسان.
بنتكلم مع حضرتك ابيك الشيخ محمد حسان.
وبستحلفك بالله يا شيخ محمد انك تدعوني يا شيخ محمد بالله عليك.
ان شاء الله يسترك في الدنيا والاخره.
امين. ابوك يا اخواتي وابي وامي.
ربنا يبارك فيكم جميعا واجعلنا واياكم من الصالحين.
يا رب ابي واجمعنا بالجنة مع النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم.
امين امين يا ايه، جزاكم الله خيرا على الصالح.
امين يا رب العالمين.
اسال الله. تفضلي تفضلي.
هو يجوز ان امي تجلس امام زوج اختي يعني ممكن مصطدي اشعر بس كده فقط ولا لا يجوز؟
نعم لا يجوز.
نعم.
لانه من المحارم.
نعم.
أصبح من المحارم ما دامت ابنتها في عصمته زوجة له.
شكرا جزيلا. معنا إسماعيل من اسكندرية. السلام عليكم يا سمعة. ألو إسماعيل. إسماعيل طال انتظاره. طيب أم لؤي من القاهرة. السلام عليكم أم لؤي.
ألو. السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيكي.
ازي حضرتك يا شغال؟
ربنا يرضى عنك يا رب.
اللهم أمين. كل عام وأنتم بخير.
صحة وسلامة يا فندم.
والأمة الإسلامية جميعا بخير.
أمين يا رب.
ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك يا شيخ محمد.
أمين يا رب.
وجزاكم الله خيرا ورفع قدرك في الدنيا والآخرة وزادك علما وتواضعا.
أمين يا رب.
وكل خير يا رب. اللهم أمين.
سؤالك.
سؤالي أنا عايزة أرحب الأول بالشيخ وربنا يبارك في كل شيوخنا وكل علمائنا. اللهم أمين يا رب العالمين.
أمين
يا رب. أستأذنك يا شيخ، هو لو المرأة بتصلي لوحدها يجوز أنها تقيم ولا تصلي على طول من غير إقامة؟ وجزاكم الله خير. السلام عليكم.
شكرا يا مولاي. تفضلي.
الأولى أن تقيم الصلاة. الأولى أن تقيم الصلاة. مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الأولى أن تقيم الصلاة لنفسها سواء كانت أختا من أخواتنا أو سواء كان مسلما من إخواننا.
نعم. صلاح من القاهرة. السلام عليكم صلاح. حق صلاح ازيك؟ ألو. طيب شيخنا غصبا عني طبعا عشان المكتوب كثير قدامي هننتقل من الإيمانيات إلى الواقع كده قليلا. شايف حضرتك المشهد في سوريا ازاي؟ لانه يعني طبعا وصل الامر الى هذا يعني الطغيان غير المسبوق في قتل المسلمين ومش عارفين يدفنوهم، واهل سوريا بيستغيثوا بدعوات المشايخ في المساجد وفي الفضائيات فهل برضو يعني بيشوفونا وعايزين يسمعوا كلمة من دعاتنا تثبتهم على المحنة التي هم فيها الآن؟
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربهم،
آمين،
وأن يكشف همهم، وأن أمين. يحقن دماءهم،
أمين.
وأن ينزل عليهم من رحماته وبركاته،
أمين.
وأن يكفيهم شر الظلم والظالمين، وأن أمين. يجنبهم شر الجبروت والمتجبرين،
أمين.
وأن يربط على قلوبهم، إنه ولي ذلك والقدر علي. أنا والله لا تكاد تمضي ليلة والله إلا وأدعو الله لهم ولإخواننا في ليبيا ولإخواننا في اليمن، والله لا تمضي ليلة إلا وأدعو الله عز وجل لهم، وأستغل أي حديث لأذكر بمحنتهم. لكن دعني أقول، من خذلان الله تبارك وتعالى لعبده أن يحجب عن بصره وعن بصيرته الآيات التي تحول الحجارة الصلدة إلى ينابيع ماء.
من خذلان الله سبحانه وتعالى،
الله عز وجل حين يخذل عبده لا يرى آية من الآيات.
نعم.
يسألني كثير من الناس، ألا يعتبر هؤلاء الذين يسفكون دماء شعوبهم الآن ويمزقون أشلاءهم بهذه الطريقة الوحشية الوحشية، هذا الشعب الذي يخرج من شباب في ريعان الصبا وفتيات في عمر الورد والزهر لا يحملون عصا، كيف يضرب هؤلاء بالنار بالذخيرة الحية كأنهم يصطادون عصافير؟ ولذلك أنا قلت بفضل الله تبارك وتعالى في أكثر من لقاء لي، قلت أنا أحرم على إخواني من أفراد الجيش السوري والجيش الليبي والجيش اليمني، أحرم على كل ضابط وعلى كل جندي أن يطلق رصاصة واحدة على أمه أو ابنته أو أخيه أو أخته أو ابنه أو ابنته،
حتى لو أمره الحاكم كمان،
حتى ولو أمره بذلك، لأنه والله الذي لا إله غيره، يعني لن ينفعه أحد. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، لن ينفعه أحد. ماذا سيكون جوابه يوم القيامة إذا جاء المقتول هذا وهو يدفع قاتله ويعرفه معرفة جيدة، يدفعه ليوقفه بين يدي الحق تبارك وتعالى، وهو يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، ماذا سيكون جواب القاتل؟ ماذا سيكون جواب من يسفك الدماء بهذه الطريقة المؤلمة ويمزق الأشلاء بهذه الطريقة الوحشية التي تدمي القلب، لا أقول تبكي العين بل تدمي القلب. فأنا أقول إخواني، ألا يعتبر هؤلاء مما رأوه بأعينهم في مصر وفي تونس، ألا يعتبر هؤلاء، ألا يأخذ هؤلاء العظة والعبرة؟ والجواب لا، وهذا من خذلان الله للعبد. لن يأخذ عبد مخذول العبرة ولن يقرأ الآية ولن يستفيد من الدرس. من اللي بيستفيد من الآيات يا شيخ خالد؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، سيذكر من يخشى، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فأولو الألباب الذين يؤمنون بالله، الذين يؤمنون بعذاب الله في الآخرة، الذين يعلمون أن الدنيا ليست سوقا سينفض بانتهائها بالموت، سينتهي بالموت، وإنما بعد الموت بعث، وبعد البعث حشر، وبعد الحشر حساب، وبعد الحساب ميزان، وبعد الميزان صراط، وبعد الصراط جنة أو نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأنا أذكر هؤلاء إن كانوا يحملون في الصدور قلوبا تسمع وتعي وتتذكر، ما قيمة الدنيا؟ ما قيمة الكرسي؟ ما قيمة المنصب؟
دينا شفنا
وأنت رأيت بعينيك.
نعم.
والله الذي لا إله غيره، من لم يقرأ الآية التي رآها بعينه فهو أعمى البصر وأعمى البصيرة.
حق تقصد محاكمة الرئيس.
أي نعم.
نعم.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياك وإخواني أخواتي حسن الخاتمة، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. ودعني أقول، من أهانه الله جل وعلا فلن يكرمه أهل الأرض ولو اجتمعوا.
نعم. ومن يهن الله
فما له من مكرم.
فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي عشان الناس المتعطلة على الهاتف معنا ونشقش عليها، معنا الأستاذ سيد من الإمارات. السلام عليكم أبو سيد.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل سنة وانت طيب، ربنا يرضى عنك حبيبي.
أهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك.
أسأل الله عز وجل أن يعزك ويعز الإسلام.
آمين يا رب.
شيخ محمد والله اني احبك في الله عز وجل اولا
في ربنا يعزك
ولي عندك رجاء
تفضل
رجاء خاص
تفضل
نود ان تقر اعيننا بتطبيق شرع الله عز وجل في مصر
يا رب
ولن يستطيع احد في هذا الزمان وفي هذا الوقت ان يقدر على هذا الامر بإعانة الله عز وجل الا حضرتك فنسأل الله عز وجل اسأل الله عز وجل ورجاء خاص من حضرتك انك تترشح لرئاسة الجمهورية لان والله الذي لا اله الا هو عندنا يقين يقين انك لو ترشحت الى الرئاسة والله لا تفوز بالاجماع باكتفاء طبعا من المسلمين المخلصين الذين يريدون ان تقر اعينهم بتطبيق شرع الله عز وجل في مصر
شكرا جزيلا
فأسأل الله عز وجل يا شيخ وأسألك بالله الذي لا إله إلا هو أن تترشح لرئاسة مصر حتى نقتقر عيوننا بتطبيق شرع الله عز وجل
شكرا جزيلا يا أبو السيد ربنا يرضى عنك معانا محمد من بورسعيد
أيه.
محمد إزيك
الله يسلمك
أمرني يا محمد
الشيخ خالد
أيوة
إزيك يا شيخ خالد
أهلا بيك
أكلم الشيخ محمد حسين بعد إذنك
معاك الشيخ اتفضل
إزيك يا شيخ محمد
يا أهلا وسهلا مرحبا
إزي حضرتك
ربنا يبارك فيك
بقول لحضرتك بس انا عايز بس استفسر عن حاجة كان الشيخ خالد في حلقة من الحلقات كان في حلقة من الحلقات اتكلم على موضوع منى الشاذلي ويسر فودة وعمرو الليثي وكده هو فهو طبعا يعني هو غلط فيهم قوي انا معرفش هو غلط فيهم ليه احنا عامة بص احنا من الناس اللي بتتبع الشريعة وبتتبع ونفسنا تكون إسلامية
كويس
لكن ليه يغلط فيهم أو يشكك في وطنيتهم وإحنا في نفس الوقت مش عارفين ليه هو ليه قال الكلام ده
حضرتك بس تذكرني جيدا
كانت الحلقة حضرتك كانت تصل قبليها بيوم كانت تصل شيخ واتكلم عليهم وقال إن منى الشاذلي
الدكتور محمد عباس
ايوه تقريبا
اتفضل نعم
كان قال الكلام ده وتاني يوم حضرتك رحت انت جايب بقى عن كل الاعلاميين تقريبا انت ما سبتش ولا اعلامي
طب ارجو تقول لي عشان ما نمسح احنا الحلقه في الناحيه الايمانيه وهرجع اكلمك ما الذي اغضبك بالتحديد
انا اغضبني ان المفروض حضرتك يعني كلام زي ده يعني أيوة. المفروض قبل ما يطلع لان احنا برضك ما احنا في وقت فتنه
كويس
المفروض ما بنقولش اي كلمه لما نكون متاكدين اذا كانت الكلمه دي صح او الكلمه دي غلط يعني انا النهارده لما اكون بتفرج على يسر فودة وانا يسر فودة من الناس اللي انا بحترمها عامه
وهل
اتفرج عليه لما انت حضرتك تطلع تقول ان هو حاقد على مصر معنى كده هو
لا 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 ثانيه واحده ارجو انك انت تتاكد بس تركز في كلامك زي ما بتسمعهم جيدا وبتسمعني جيدا هل خرج من فمي كلمه انه حاقد على مصر
ايوه حضرتك انا سامعها في الحلقه وكان برضك في ناس من الـ
طيب ارجو انك تكلمني بعد الهاتف ليس بس عشان ما اضيعش وقت الحلقه
لا انا عايز
هرجع ارد عليك
حسن معلش يا شيخ انا عايز الشيخ محمد حسن يرد حتى على موضوع يعني هل يجوز ان احنا نتكلم في مع الناس دي الو
سامعك اتفضل
نتكلم عن الناس دي من غير ان احنا نثبت على الاقل احنا علشان اللي بيقولوا ان الاسلاميين ومش الاسلاميين نطلع احنا صورتنا قدامهم كويسه يعني انا بشوف يوسف فودة لما كانوا بيغلطوا في حد كان يقول لك لا ما تتكلمش الا ما اجيب الطرف الثاني عشان هو يتكلم
وهو لما
احنا ما نبقاش زيه
طب اسمعني يا اخي وهو لما غلط في الشيخ محمد حسين يعقوب وقلب حلقه عليه ساعه ترياقه من اللاعبين كان جاب الشيخ حسين يعقوب شكرا جزيلا محمد من بورسعيد خالد من السعوديه السلام عليكم يا خالد
السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالكم يا اخواني
اهلا بيك يا حبيبي تفضل
شيخ محمد اسال الله ان يوفقك لخير الدنيا والاخره وان يحفظك من كل سوء ومكروه
امين
يا رب امين
ارجو ان تسعدون قبل قليل شيخي ذكرتنا الفرار الى الله من الذين يفرون بين لنا الذين يفرون من الله
حاضر.
ارجو ذلك
حاضر جزاك الله
خير الذين يفرون من الله
شكرا جزيلا جزاكم الله خيرا طيب شيخنا اولا قبل ما نجاوب بس سؤال اخونا الفاضل كتير من الناس لا تنظر الى التيارات الليبرالية وهي تتكلم عن المشايخ بسوء وتطعن في نواياهم احيانا وتطعن في وطنيتهم وتتعامل معهم على انهم مش جزء اصيل وفصيل موجود في هذا المجتمع ودائما بينظرون إلى ردود أفعالنا نحن. يعني لما يلاقي شيخ بيعقب على هؤلاء ينسى الأصل ويعلق على المدافع الذي يدافع عن نفسه.
نعم. أنا أود فقط أن أجيب على أخي الكريم وعلى إخواني جميعا وأقول بأننا تابعنا في المدة الماضية حملة إعلامية شرسة بمنتهى العدل والإنصاف على المنتسبين إلى الإسلام بصفة عامة وعلى السلفيين بصفة خاصة.
نعم.
وأنا ذكرت مرارا وتكرارا أنه ليس من حق أي فصيل أو من حق أي جهة أو من حق أي نخبة من النخب أن تختزل مصر كلها في أفكار هذه النخبة وفي أطروحاتها. فمن حق أي مصري أو أي مسلم يعيش على هذا التراب وعلى أرض هذا الوطن أن يعبر عن رأيه في حدود عدم تجريحه للآخرين وفي حدود احترامه وتقديره للآخرين. فلقد علمنا إسلامنا أن نسمع الرأي الآخر، كما قال عليه الصلاة والسلام لعتبة بن ربيعة ورجل كافر أصلي قال له النبي قل يا أبا الوليد أسمع، فنحن نسمع الرأي الآخر. وأنا أتساءل وأقول لماذا لا يسمع رأينا نحن، ولماذا لا يسمع قولنا نحن، ولماذا نتهم بالتطرف والجمود والرجعية والأرهاب والتخلف، وقد شاهد أخي الكريم حملة إعلامية في اتهام الإسلاميين واتهام السلفيين بأمور برأتهم منها بلا استثناء النيابة المختلفة
الجمعة 29.
نعم. أنا فقط يعني أناشد الجميع في ظل هذه المرحلة يعني ألا نتبنى شيخ خالد ثقافة الضجيج.
نعم.
وألا نتبنى ثقافة الإثارة، وإنما يجب على كل الصادقين وعلى كل الوطنيين المخلصين ممن يعيشون في مصر من المسلمين والأقباط أن يراعوا الظرف الذي تمر به بلادنا، وألا تتحول الفضائيات إلى مهاترات وإلى منازعات وإلى مصارعات، وألا يسيء الظن بنا كل إعلامي يظهر في فضائية من الفضائيات. وأيضا أطالب نفسي وأطالب إخواني من العلماء والدعاة أن يردوا وأن يبينوا الحق بأدب كما علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله أن يرزقنا جميعا الصدق وأن نجنب البلد الفتن ما ظهر منها ما بطن.
نرجع فضلت الشيخ تاني إلى مسألة الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. هو الأخ فضل من السعودية سأل سؤال، من الذين يفرون من الله؟
نعم.
الذين يكون الفرار من الله
يعني. الذين يفرون من الله أكثر من الذين يفرون إلى الله.
نعم.
فالذين يفرون من الله هم الكفار، هم المشركون، هم المنافقون، هم أهل المعاصي كل بحسب درجته. هؤلاء هم الذين يفرون من الله تبارك وتعالى، لا يمتثلون أمره ولا يجتنبون نهيه ولا يقفون عند حده تبارك وتعالى. وهؤلاء بلا شك وبلا ريب لن يجدوا أرضا بعيدة عن أرضه سبحانه وتعالى وعن كونه سبحانه وتعالى. فالأرض أرضه والكون كونه والملك ملكه والسماء سماؤه. فالفار من الله تبارك وتعالى هو المنحرف عن منهج الله الذي لا يسمع عن الله ولا عن رسوله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالفار من الله هو المعرض عن منهج الله وعن ذكر الله وعن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه.
الشيخ واحد بيطرح لك سؤال، أنا أشرب والأذان يؤذن حتى قبل نهايتي بقليل، فهل هذا صح؟
أي نعم صح. إذا رفع أحدكم إناءه على فيه والمؤذن وأذن فلا يضع إناءه حتى يأخذ نهبته منه، فما دام الأذان ممتدا فلا حرج أن يشرب حتى ينتهي المؤذن من أذان.
مع ما نعانيه الآن، هل يجوز لإخواننا في الصومال زكاة الأموال أم الصدقات فقط؟
لا يجوز أن نخرج زكاة الأموال لإخواننا في الصومال، لأن مجاعتهم وحاجتهم إلى الزكاة قد تكون أشد من حاجة كثير من فقراء المسلمين في بلادنا.
نعم.
لا أقول تخرج الزكاة كلها إلى إخواننا هنالك في الصومال، وإنما فلنخرج جزءا كبيرا من زكاة الأموال إلى إخواننا. فعلماؤنا متفقون على جواز نقل الزكاة من مكان إلى آخر إذا اكتفى أهل المكان الأول بالزكاة، ونعلم أن الواقع قد لا يستطيع أن يكتفي الفقراء في بلدنا بزكاة الأموال التي تخرج إليهم الآن. لكن مع ذلك لو أعطينا الفقراء هنا جزءا وأعطينا إخواننا وأهلنا هنالك جزءا فلا بأس ولا حرج، هذا إن عجزت أموال الصدقات عن أن تسد حاجة الفقراء في الصومال مع هذا الجوع المؤلم المؤذي.
يعني الترتيب في الأولويات للصدقات ثم نتحرك على الزكاة.
لا.
طب هل لو حد خرج الزكاة دي إن راح لأن هم جعانين وعايزين اشترى لهم مثلا سكر وزيت وتموين، هل هذا يحسب ولا لازم أديها لهم مال هناك؟
والأصل في زكاة المال أن تخرج مالا.
نعم.
هذا قول الجمهور. لكن هناك قول آخر، إن رأى هذا الغني أن حاجة الفقير للطعام ماسة وواضحة وبينة، فراح بهذا المال الذي أخرجه أصلا للفقراء كزكاة مال واشترى ما يحتاجه الفقير، أرجو الله كما قال بعض أهل العلم أن يؤجر مرتين، مرة لإخراجه الزكاة ومرة لتكلفه المشقة وذهابه بنفسه لشراء حاجيات الفقير. نعم. التي يعلم منه يقينا أنه في حاجة. نعم. إليه.
معنا باسم من الأردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا باسم، تفضل حبيبي.
أهلين، مرحبا.
أهلا بيك.
ممكن أتكلم الشيخ محمد حسان؟
مع حضرتك، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ أنا سعدت أن أتصل بك.
أسعدك الله في الدنيا والآخرة.
الله يخليك. والله يا شيخ أنا عمري 23 سنة وبقالي 8-9 سنوات بعيد عن أهلي. فلو سمحت دعي لي أني ربنا يكرمني.
أسأل الله أن يجمعك بأهلك وأن يردك إلى أهلك وأن يؤلف بينكم على الحق والخير، إنه ولي ذلك والقدر عليه.
آمين آمين. أحمد من القاهرة، السلام عليكم أبو حميد.
السلام عليكم.
عليكم السلام حبيبي. أهلا بيك.
ممكن أكلم الشيخ محمد؟
تفضل.
الشيخ محمد،
يا أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك بخير.
حضرتك بخير الله يكرمك.
شيخنا والله أنا كنت أرسلت لحضرتك رسالة في القناة وحضرتك وكنت عايز فيها بعض الأسئلة، حضرتك كنت قلت أنا هرد عليها في بعض الحلقات، متى ترد إن شاء الله؟
والله لا أذكر الأسئلة لك.
هي مكتوب عليها إلى صاحب الفضيلة الشيخ محمد حسان.
ربنا يبارك فيه. طيب.
طب وليه سؤال تاني لو
سمحت؟ تفضل.
حضرتك أنا دلوقتي منتمي إلى جماعة الإخوان. وبعض الناس يعني بيهاجموني هجوم شديد جدا ان دي جماعة ضالة ومنحرفة و و و ازاي اثبت على ما انا عليه؟
شكرا جزيلا يا احمد. اخيرا ام معاذ من الجيزة عشان شيخي الحجاوب. السلام عليكم يا ام معاذ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وازيك يا استاذ خالد؟
اهلا بيك يا ام معاذ.
حضرتك طيبين
وانت بالصحة والسلامة.
ممكن اكلم الشيخ محمد بعد اذنك؟
اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا.
جزاكم الله خيرا، ربنا يعزك يا رب.
امين يا رب.
معلش يا فضيلة الشيخ انا رجع عند حضرتك.
نعم.
انا بس احلفك بالله ان حضرتي العيلة بتدعي لمعاذ وعمار ان ربنا يجعلهم ذرية صالحة ويقر عيني بهم ان شاء الله.
اسال الله ان يسترك وان يبارك لك في اولادك ويجعلهم من الصالحين.
جزاكم
ويجعلهم قرة عين لك في الدنيا والاخرة.
واياكم يا ام معاذ. فضلت الشيخ عايز ارجع برضو في نقطة مهمة قوي. نعم. لمسألة الصعود الايماني والهبوط الايماني اللي بيصيب كثير من المسلمين في بداية رمضان ثم العودة ثم يعني رايح جاي، والغالب ان بنجد ناس بس بتنتقي ليلة 27 حتى تؤدي ما عليها من مهمة في رمضان كأنها تحركت في رمضان كله بهذا الشكل. يعني ازاي الواحد يحافظ على فكرة زيادة الإيمان في شهر رمضان والدخول في الطاعات بهذه الهمة اللي هتتكلم عليها، بدلا من اللي مثلا بيبدأ رمضان وبعد 4 أيام يبتدي يسيب المساجد شوية ويرجع لها تاني في النص التاني في أيام محددة في الوتر يعني.
هذا الأمر كما ذكرت يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى مواصلة. المجاهدة كما ذكرت ليست مجرد كلمة.
نعم.
وإنما المجاهدة ترجمة عملية لهذه النية الخالصة والهمة الصادقة والهمة العالية التي يقبل العبد بها على الله تبارك وتعالى بعد نزوله منزلة الفرح وانتقاله إلى منزلة الفراغ.
جميل.
يعان على ذلك كما ذكرت بفضل الله تبارك وتعالى بإيجاده لنفسه في بيئة الطاعة، يعني لا يترك المسجد.
نعم.
فليبقى بين إخواني في بيت الله تبارك وتعالى صحبة. هذه مهمة جدا. يعني ما الذي يضيره لو وضع نفسه في بيئة طيبة في مسجد يحب أن يستمع فيه صوت إمام جميل تحرك قراءته قلبه ووجدانه، ثم ليجعل له مجموعة من الإخوة الذين يذكروه بالله إن نسي.
نعم.
ويأخذون بيده إلى الله إن غفل. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فليصحب الأخيار الذين يذكرونه بالعزيز الغفار ويأخذون بيده للسير على طريق النبي المختار صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان كما هو معلوم يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
نعم.
فكلما أقبل على طاعة الله تبارك وتعالى زاد إيمانه، وكلما زلت قدمه في بؤرة معصية وابتعد عن بيئة الإيمان نقص إيمانه.
نعم.
لكننا لا نكفر بارتكاب الكبيرة.
نعم.
حتى لو ارتكب كبيرة من الكبائر نزع منه الإيمان هكذا، كما قال أبو هريرة: وإذا عاد إلى الله تائبا عاد إليه الإيمان هكذا.
نعم.
لا نقول بقول الخوارج ولا بقول المعتزلة.
نعم.
فعلى كل من زلت قدمه وجذبت أشواك الذنوب والمعاصي ثيابه أن يجذب ثيابه وأن يغسلها بدموع التوبة والأوبة والندم، وأن يعاود العودة والرجعة والإنابة إلى الله سبحانه، والله جل وعلا يفرح بتوبته في أي لحظة وفي أي ساعة من ليل أو نهار.
فاصل وهنرجع نختم حلقتنا مع الشيخ محمد حسان، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. فضلت الشيخ محمد، طبعا التليفونات مش هنقدر، أنا بعتذر لكم كتير قوي، ممكن تعبنا للفجر يعني، لكن في واحد بيقول أريد من شيخنا أن يفيدني في حكم المعاملة للوالدين المنفصلين، يتعامل معهم ازاي؟ وهل هذا، ومسألة ان النبي ذكر الام ثلاث مرات، هل ده معناه اننا الابن يختار يعيش مع امه ولا مع لا يحس ناحيته مثلا بحالته الايمانية او بطاعته لله؟
ووصينا الانسان بوالديه.
نعم.
بوالديه، ولم يقل بوالده ولا بوالدته، وانما بوالديه. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا.
نعم.
فلا ينبغي لاخ الحبيب أن يقطع والده على حساب بره بوالدته، ولا ينبغي أن يقطع أمه على حساب بره بأبيه.
نعم.
وإنما فليجب يجب عليه أن يكون برا بوالديه معا، وأن يحسن إلى أمه ثلاثا وإلى أبيه مرة.
نعم.
كما أمره صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
وأسأل الله ألا يحرمه برهما رضاهما.
السلام عليكم. أود أن أسأل، هل فضيلاتكم فعلا تدعم حزب الأصالة أم لا؟
عن فضل الله تبارك وتعالى، أي حزب الإخوان، حزب الأصالة، نحن ندعمه لأنه يتبنى المنهج السلفي، يتبنى القرآن والسنة بفهم السلف، ويعني ندعو لإخواننا جميعا أن يدعموا هذا التوجه الآن، لأنني كما ذكرت لا يستطيع إخواننا السلفيون الآن أن تكون لهم كلمة مسموعة إلا من خلال هذا العمل الحزبي.
نعم.
يعني أقول الدعاة والمشايخ والعلماء كما ذكرت مرارا وتكرارا لن يتركوا الدعوة إلى الله، ولن ينخرطوا في العمل السياسي أبدا.
نعم.
لن نترك الدعوة إلى الله ولن ننخرط في العمل السياسي أبدا، لكن لو تقدم مجموعة من إخواننا الفضلاء العقلاء ليشغلوا هذه الأماكن الآن لتكون لهم كلمة مسموعة من خلال هذه الأعمال المنظمة التي لا يمكن أبدا أن يسمعوا الآخرين أصواتهم إلا من خلالها، فنحن ندعم الفضلاء وندعم العقلاء، وسننصح إخواننا جميعا إن أخطأوا ونوجههم إن انحرفوا، لكن لا بد من وجود هذه المؤسسات الآن في المرحلة الراهنة ليكون صوتنا مسموعا من خلال هذا العمل المنظم. أما العلماء أما الدعاء فلن ينشغلوا بالانخراط في العمل السياسي، وستبقى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عملهم إلى أن يلقى ربهم عز وجل.
يعني معنى ذلك أن في سؤال جاي لي، هناك أكثر من شخصية إسلامية مرشحة للرئاسة، كيف لنا أن نختار فيما بينهم ونعلم الأصلح منهم؟
إن شاء الله تعالى يعني إحنا اتفقنا في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، واتفقنا في مجلس الشورى، مجلس الشورى علماء المسلمين، أن يكون رأينا في هذه المسألة الكبيرة رأيا جماعيا واحدا، فبفضل الله تبارك وتعالى اتفقنا على أن ننتظر حتى ينتهي أو يغلق الباب للترشح في هذا الجانب، ثم يجلس إخواننا العلماء الأفاضل لدراسة يعني ملفات كل مرشح من هؤلاء المرشحين، وسيقدم إخواننا بفضل الله في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وفي مجلس الشورى علماء المسلمين، سنتفق جميعا على شخصية واحدة سنرشحها وسندعمها وسنقف وراءها بإذن الله تبارك وتعالى، وسندل المسلمين عليها. وأود أن أجيب على أخي الذي يعني طلب مني أن أترشح، فوالله الذي لا إله غيره لا أجدني أهلا لهذه الأمانة، وأنا لا أقول ذلك من باب التواضع، وإنما هي أمانة لا ينبغي أن يخونها رجل عاقل يعلم أنه سيقف بين يدي ربه تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يرزق مصر الصالحين المصلحين، ومصر ولادة ومليئة بالأخيار بإذن الله تعالى.
آخر سؤال شيخنا، واحدة بتقول لحضرتك نريد من الشيخ محمد حسان أن يبدأ في تفسير القرآن بأسلوب الشيخ الجميل، حد وصلت لمرحلة معينة في برنامجكم؟
بفضل الله عز وجل احنا لم نقطع برنامج التفسير فقط إلا لرمضان، لكن إن شاء الله نعود إلى التفسير بإذن الله تبارك وتعالى كعادتنا في يوم الأحد بإذن الله بعد رمضان. أسأل الله أن يرزقنا التوفيق والسداد.
واحد طالب من حضرتك في قناة الرحمة إنه نود أن نرى في المستقبل شيخ محمد قناة الرحمة بعدة لغات الإنجليزية والفرنسية حتى ندعو العالم كله وتكون حجة لنا لا علينا شيخ حبيب. والكلام موجه الآن لقناة الناس وكل القنوات الدينية.
نعم الحمد لله احنا بدأنا فعلا ترجمة بعض المواد. نعم. ولكن هذا الأمر كما تعلم يحتاج إلى جهود كبيرة جدا وإلى يعني نفقات كثيرة، لكن أسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن لا يحرمنا من ذلك وأن يبارك في إخواننا في قناة الهدى، فهي يعني أسقطت عنا الإثم في هذا الباب.
طيب في حضرتك يعني رسالة جاية في الكنترول إن واحد بيتمنى من الله سبحانه وتعالى حاجة توافق إنك تكون معانا ولو نص ساعة لهذه الحالة الإيمانية، لأنه متبسطوا جدا نحن تحركنا في الناحية الإيمانية شوية في هذا الشهر الفضيل حتى يعني لو وقت قليل من حضرتك.
إن شاء الله بإذن الله تعالى.
إن شاء الله يعني نود حضرتك وكل ما الشيخ وقته يسمح إن شاء الله
بإذن الله
في يوم جمعة هتكون يعني حالة إيمانية خاصة مع الشيخ محمد حسان وخصوصا في الأيام اللي إحنا مقبلين عليها في رمضان في الأواخر كده. أنا طبعا بالنسبة للتبرعات في الصومال كان المفروض منتظر إنه يكون معنا مكالمة من أحد إخواننا في الجمعية الشرعية، لكن أي حد ضغط الاتصالات مش عارفين نتصل، كل حد يعرف مكان للجمعية الشرعية في محافظته أو في مركزه يتوجه إليهم بالإعانات سواء كانت مادية أو عينية وهم هيقدروا يوصلوها إن شاء الله بإذن الله جل وعلا لإخواننا في الصومال. مش هننسى طبعا حملة الجسد الواحد متواصلين معاها، مش هننسى أن نذكر إخواننا في سوريا بالتحديد طبعا مع ليبيا واليمن، لكن في سوريا في هذه الأزمة الكبيرة التي يحيونها ويتوسلون إلينا ألا ننساهم في الدعاء، أن تتذكروهم بدعائكم كما وصى فضيلة الشيخ محمد حسن وكما يفعل هو شخصيا. نحن ندعو لهم كل يوم أن يفرج الله كربهم وأن يحقن دماءهم ويحفظ أعراضهم وأموالهم. أشوفكم بكرة بمشيئة الله على خير. اسمحوا لي يعني باسمي أنا شخصيا وبالعاملين وكل اللي في الاستوديو نحن نشكر فضيلة الشيخ محمد حسن جزاه الله خيرا على هذا الوقت الطيب. دمتم في أمان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
Michael.